السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اللواء باقري يقول إن لدى إيران وثائق تثبت ضلوع أنظمة في المنطقة بجريمة اغتيال الشهيد سليمان. إيران تؤكد أن وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي يتوافق مع المادة 36 من الاتفاق النووي. والمعارك بين وحدات اللجان الشعبية اليمنية وقوى مرتزقة العدوان تتواصل لتحرير مأرب. أهلا بكم أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وجود مؤشرات على فشل العدو في حرب اقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفي اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة أوضح روحاني أن المقاومة القصوى للشعب الإيراني ضد سياسة الضغوط أعطت ثمارها، مشيرا إلى الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بشكل غير قانوني. وشدد الرئيس الإيراني على أهمية إدارة الملف الاقتصادي ما بعد الحرب الاقتصادية المتمثلة بالحظر الأمريكي الظالم على البلاد. قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إننا حصلنا على وثائق تدلل على ضلوع بعض أنظمة المنطقة في جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقال اللواء باقري إننا سنعرض هذه الوثائق للأنظمة المتورطة بعملية الاغتيال حتى لا تستطيع إخفاء مشاركتها المباشرة ومسؤوليتها بارتكاب هذه الجريمة. وأشار إلى أن أمريكا قد أوضحت بنفسها كيفية قيامها بهذه الجريمة، حيث إن قواعدها المنتشرة بالسعودية وقطر والإمارات والبحرين منحتها معلومات استخبارية، كما أن الطائرة أقلعت من قواعد في الكويت والأردن والعراق واستهدفت موكب الشهيد سليماني. أكد العميد إسماعيل قاآني أن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة، والشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة لو كانت تحكمها قوة عقلانية لكفت عن تهديد إيران التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. وقال العميد قاآني في كلمته بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس إن أبناء إيران وسعوا ثقافة المقاومة لتعبر الحدود بعد الحرب المفروضة ونقلوها إلى كافة أبناء الأمة الإسلامية ليرفرف علم المقاومة في مناطق أخرى. عقد في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس. وخلال هذا المؤتمر توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باستخدام الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة، لا سيما ما يخص موضوع اغتيال الفريق قاسم سليماني. وللمزيد حول هذا المؤتمر نستمع إلى هذا التقرير.
إن محور المقاومة حي، وإن دماء شهداء المقاومة ستفتح الطريق نحو القدس الشريف. هذا ما شدد عليه قائد فيلق قدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في كلمته خلال المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية والدولية للدفاع المقدس، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تعرف سوى لغة القوة.
لو كانت قوة عقلانية تحكم الولايات المتحدة لكفت عن تهديد الجمهورية الإسلامية التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. إن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان التزموا الصمت حيال اغتيال أمريكا القائد الفريق قاسم سليماني ولم يقوموا بإدانة الجريمة.
من جانبه توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باستخدام الأدوات الدولية والأممية لإدانة الولايات المتحدة، لا سيما ما يخص موضوع اغتيال الفريق قاسم سليماني.
إن السلوك الأمريكي يزعزع استقرار المنطقة، وإن الرئيس السابق دونالد ترامب ذهب إلى مزبلة التاريخ، فيما بقي طهران صامدة. إن إيران دولة كبيرة في المنطقة ولا تحتاج سوى صداقة دولها. إن صدام حسين كان قد وظف الأموال السعودية لمهاجمة دول المنطقة.
رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي قال إن ملايين الإيرانيين تضرروا جراء الحرب الصدامية التي فرضت على إيران.
يجب محاكمة المجرمين والمتورطين في دعم النظام العراقي أنذاك. إن القائدين الشاهدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانا بطلين في مكافحة الشر ومواجهة عدم الاستقرار الذي كان يهدد المنطقة، وإن قتلتهم هم من أسسوا الجماعات الإرهابية وبينها داعش.
وخلال المؤتمر تم التأكيد على أنه وبالرغم من أن النصر كان من نصيب إيران وأن الحرب المفروضة غيرت معادلات المنطقة ومهدت لانبثاق مدرسة المقاومة، لكن تبقى الخسائر كالحقائق المرة والتي ألحقت الأضرار والخسائر الجمة بالبلاد ومدنها وشعبها خلال سنواتها الثماني.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي اعتبارا من اليوم يتوافق تماما مع المادة 36 من الاتفاق النووي. وفي تغريدة له بهذا الخصوص قال ظريف: وفقا للقانون أوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لأن الولايات المتحدة لم توقف انتهاك هذا الاتفاق الدولي، كما لا تزال الترك الأوروبية لم تفي بالتزاماتها. وأضاف ظريف أن التفاهمات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يظهر حسن نوايا طهران، فيما أشار إلى أن جميع إجراءات إيران التعويضية قابلة للعودة. تتواصل المعارك بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى مرتزقة العدوان لتحرير محافظة مأرب، وانسحبت ميليشيا العدوان من منطقة الطلعة الحمراء استراتيجية ولم يبقى لها سوى جيوب محدودة، فيما دارت مواجهات جنوب مديرية صرواح بعد سيطرة القوات اليمنية على منطقتي الراك وقاع المنجورة. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية أن مرتزقة الرياض نفذوا أكثر من 200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وأوضحت المصادر أن انتهاكات العدوان تمثلت بشن غارات جوية على مديرية التحيتة، مشيرة إلى قصفها عدة مناطق بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية. كشف الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي عن امتلاكه معلومات قد يفصح عنها في الوقت المناسب بشأن استمرار عملية قصف البعثات الدبلوماسية في العراق. وقال الخزعلي أن استمرار استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد رغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية دون حدوث أي إصابات حقيقية أو خسائر بالسفارة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك. وتعرضت المنطقة الخضراء ليلة أمس لاستهداف صاروخي في ثالث هجوم يستهدف منشآت أجنبية في العراق خلال أسبوع دون وقوع إصابات. صوت غالبية الأعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرا لصالح قرار يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن ووقف العدوان في خطوة شكلت صفعة قوية للتحالف الإماراتي السعودي. وأيد القرار أكثر من 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي ودعا لوقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات دون تمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية وإحالة انتهاك حقوق الإنسان باليمن إلى الجنائية الدولية. بهذا نصل إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء باقري يقول أن لدى إيران وثائق تثبت ضلوع أنظمة في المنطقة بجريمة اغتيال الشهيد سليماني. إيران تؤكد أن وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي يتوافق مع المادة 36 من الاتفاق النووي. والمعارك في بين وحدات اللجان الشعبية اليمنية وقوى مرتزقة العدوان تتواصل لتحرير مأرب. لكن لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: 2-01-3768 2-01-3848 2-01-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 09893 88 78 4050. حدث وحوار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والقرآن ربيع القلوب، يلي ذلك عمود الدين، ثم همسات على شغاف القلب. عند 8:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أرض المقاومة، ثم شعراء أهل المودة. وعند 9:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 10:00 وتمتد على نحو 25 تحت عنوان حصاد المساء. ينابيع البيان تبدأ معكم عند 10:25، يليها برنامج المصطلحات السياسية، ثم بآل محمد عرف الصواب. عند 11:00 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 30 من أولى ساعات صباح الأربعاء وتمتد على نحو 45 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيظا رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل رحمة من الله وبركات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، هي الثامنة. أيها الأفاضل، جاء في كتاب ميزان الحكمة ضمن وصايا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه أنه قال: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب. لا تغفل عن قراءة القرآن، فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه أيها الإخوة والأخوات بعض بركات تلاوة القرآن الكريم التي هدتنا إليها الأحاديث الشريفة وتحققها. لتالي القرآن مشروط برعاية عدة من آداب التلاوة، يكون القرآن برعايتها حياة للقلوب وناهيا عمليا عن الفحشاء والمنكر. ومن أهم هذه الآداب استشعار التالي لكتاب الله المجيد أن الله تبارك وتعالى إنما يخاطبه بما يتلوه من هذه الآيات الكريمة. وقد حدثنا كثير من الأحاديث الشريفة والأوامر النبوية إلى السبل العملية لتحقيق هذا الأدب الشرعي، وكثرتها تفيدنا أهميته في تحقق ثمار التلاوة. أيها الأفاضل، روي في كتاب الدر المنثور وغيره عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تلا هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف، أي توقف عن التلاوة، وقال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وآله يقول ذلك وهو في الصلاة. وهذا أيها الكرام نموذج لأحاديث عدة تعلمنا أن من أدب تلاوة القرآن الكريم حتى في الصلاة، فضلا عن التلاوة في غير صلاة، أن ندعو الله عز وجل بأدعية مناسبة نعبر فيها عمليا عن الاستجابة لما يخاطبنا به الله عز وجل فيما نتلوه من الآيات الكريمة. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، نقرأ في سيرة الوصي المرتضى عليه السلام تجسيدا بليغا لهذا الأدب النبوي في تلاوة القرآن الكريم. فقد روي في كتابي مكارم الأخلاق ومصباح الأنوار مسندا عن زر بن حبيش قال ضمن حديث: قرأت القرآن من أوله إلى آخره في المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما بلغت من حاميم عين سين قاف قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير، بكى أمير المؤمنين حتى ارتفع نحيبه، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا زر، أمن على دعائي. ثم قال عليه السلام: اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال عليه السلام: يا زر، إذا ختمت يعني كل تلاوة فادعوا بهذا، فإن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن. وختاما لكم أيها الأكارم، أجمل الشكر على كرم المتابعة في حلقة اليوم من برنامج القرآن ربيع القلوب. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
مع الساجدين
مع القانتين
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار
عمود الدين
عمود الدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إخوتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كانت سنوات البعثة الأولى عصيبة جدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من آمن به واتبعه واعتنق هذا الدين الجديد فلقد شدد المشركون في مكة من قبضتهم على هذه الثلة المؤمنة، ولم يتوانوا في استخدام أي أسلوب في ردع المؤمنين عن دين محمد وإجباره على التخلي عن هذه الدعوة. التعذيب، الحصر الاقتصادي، الإهانات المستمرة، السب والشتم، وحتى القتل، كل هذه كانت دأب المشركين في المحاولة للقضاء على الدعوة الإسلامية المباركة. ولقد اشتهر بعض المشركين دون غيرهم في هذه المواقف العدائية من أمثال أبي سفيان وأبي لهب وأبي الحكم وغيرهم، مما جعل القرآن الكريم يتناول هؤلاء بالحديث ويتوعدهم ويصرح بمصيرهم المشؤوم. ولم يتحفظ القرآن في كون أبي لهب عم النبي من هذه الطغمة، فكل من يناهض دعوة التوحيد ويجند نفسه للحيلولة دون انتشار دين الحق سينال جزاءه الأوفى، ولو كان من قرابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من دون مشركي قريش جميعا اشتهر أبو الحكم بعدائه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبغضه لدين التوحيد، فلم يتورع عن أي إيذاء يصيب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لقبه حمزة بن عبد المطلب سيد شهداء أحد بلقب أبي جهل، فسار هذا اللقب فيه حتى يومنا هذا، ونسي الناس اسمه الأصلي، وظن الكثير أن أبا جهل هو اسمه الذي سماه أبوه به. والطريف أن المشركين باتوا ينادونه بهذا اللقب ويسخرون منه. ومن أهم ما كان يمارسه هذا الملعون أنه كان يغتنم فرصة عبادة رسول الله وصلاته كي يلحق به الأذى ويرمي عليه القاذورات ويتعرض له بالضرب والركل. كل هذا والرسول لا يرد عليه صبرا على الأذى ومراعاة لحرمة الصلاة التي لا ينبغي قطعها مهما كانت الظروف، حتى نزلت الآيات المباركة من سورة العلق في حق هذا الكافر المشرك تتوعده، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. صدق الله العلي العظيم. ولقد كانت هذه مستمع الكريم من معاجز القرآن الكريم، إذ أخبر بطريقة قتل هذا الكافر بقوله تعالى: لنسفعا بالناصية، إذ قتل أبو جهل فيما بعد في غزوة بدر الكبرى على يد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، الذي حز رأسه وجعل يجره على التراب وهو ممسك بشعر ناصيته الطويل. ومما يتناقله التاريخ بالنسبة لهذا الرجل أن أعرابيا فقيرا جاء في يوم من الأيام إلى مكة، واتجه صوب المسجد الحرام وخاطب مجموعة من المشركين قائلا: أيها الكرام، مظلوم أنا، سلب حقي، لقد بعت أبا الحكم أديما على أن ينقدني حقي بعد يوم، وها أنا ذا لم أتسلم حقي منه منذ شهر يماطلني فيه ويأبى تسديد دينه، وقد تأخرت عن أهلي وحيي. فاتقدت في ذهن أحدهم فكرة ومضى بصره شررا وقال: هل أدلك على من يسترجع حقك؟ اذهب إلى الكعبة وستجد رجلا يركع ويسجد، اسأل عنه، اسمه محمد، واطلب منه أن يستعيد حقك. فذهب الأعرابي حيث أشار إليه ذلك المشرك، وما إن انصرف حتى قال أحدهم: ويحك، كيف دللته على محمد؟ ألا تعلم ما بينهما من العداوة؟ فقال الأول بخبث ودهاء: أعرف ذلك، أعرف، لكني أردت أن أحرك أبا جهل عليه. وضحك قليلا وانفجر الجميع بالضحك والعربدة. ولما وصل الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه حاله، فما كان من النبي الأكرم إلا أن قام واتجه صوب دار أبي جهل برفقة الأعرابي وطرق الباب بقوة. فلما خرج أبو جهل خاطبه الرسول بشدة: لما لا تعطي حق هذا الرجل؟ وارتعدت فرائص أبي جهل وأحضر المبلغ على الفور وسلمه للأعرابي، فشكر الأعرابي رسول الله وانصرف إلى دياره. ولما علم المشركون بذلك وبخوا أبا جهل وسألوه عن السبب، فقال أبو جهل: واللاتي لقد رأيت نورا يسطع من وجه محمد، فاغرا فاه، يكاد أن يبتلعني ويقول لي: لما تعطي حق الرجل يا هذا؟ فأصابني ذعر شديد لم يصبني طيلة حياتي. وهذه قصة أخرى من قصص سيد المصلين نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نلتقي بكم مستمعين الكرام في لقاء آخر وقصة أخرى من قصص عمود الدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وأفضل صلواته وأزكاها على رسوله المصطفى الأمين وعلى آله الهداة الميامين.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر معكم، وهمسات أخرى في شغاف القلب، وحديث يتناول هذه المرة موضوع السعاية. يقول فيه الشهيد الثاني قدس الله روحه في رسالة الغيبة: في عد ما يلحق بالغيبة، أحدها النميمة، وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلان تكلم فيك بكذا وكذا. فإن تضمن النقل نقصا أو عيبا في المحكي عنه، كان ذلك راجعا إلى الغيبة أيضا، فيكون قد جمع بين معصية الغيبة والنميمة، وهي إحدى المعاصي الكبائر. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال المفسرون: المشاء بنميم الماشي في الناس بالسعاية وإفساد علاقاتهم، وهو نقال الحديث من قوم إلى قوم على وجه إفساد أخوتهم وخلق العداوة بينهم. فهذا الساعي بالتخريب ينبغي كما في وصية الآية الشريفة ألا يطاع.
وقد كان في وصايا أمير المؤمنين عليه السلام قوله: أكذب السعاية والنميمة باطلة كانت أم صحيحة. ورفع رجل يوما إلى أمير المؤمنين عليه السلام كتابا فيه سعاية، فنظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: يا هذا، إن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن أحسنت القيلة أي الاعتذار والتبرؤ من فعلتك السيئة أقلناك. قال الرجل: بل تقيلني يا أمير المؤمنين. ولهذه الصفة الذميمة إخوتنا الأفاضل آثار سيئة، لذا جاء التحذير منها على وجه مشدد فيه. حتى روي أن موسى الكليم عليه السلام استسقى لبني إسرائيل حين أصابهم قحط، فأوحى الله تعالى إليه: أني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام قد أصر على النميمة. فقال موسى عليه السلام: يا رب، من هو حتى نخرجه من بيننا؟ فقال: يا موسى، أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ فتابوا بأجمعهم فسقوا.
Thank you.
وفي جملة وصايا الإمام جعفر الصادق عليه السلام جاءت هذه الوصية الشريفة: احذر من الناس ثلاثة، الخائن والظلوم والنمام، لأن من خان لك خانك، ومن ظلم لك سيظلمك، ومن نم إليك سينم عليك. وفي تعريفه للساعي المخرب بين الإخوان قال الإمام علي سلام الله عليه: شر الناس من سعى بالإخوان ونسي الإحسان، والساعي كاذب لمن سعى إليه، ظالم لمن سعى عليه.
وهكذا يجمع الساعي صفات سيئة بين الغيبة إذ يزري بمن ينقل عنهم، والنميمة إذ يوقع العداوة والبغضاء بين الإخوان، والظلم إذ يسيء إلى الناقل إليه والمنقول عنه، والكذب إذ يدعي الحرص والمحبة لمن ينقل له، وهو يوقع الكراهية بينه وبين أصدقائه أو ذويه فيفرقهم وقد يهلكهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم، المشاؤون بالنميمة، والمفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، أولئك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم.
وقال صلى الله عليه وآله: إن شر الناس يوم القيامة المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه أي سلطانه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه. وفي رواية أخرى: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان.
وعن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال في تعريفه للساعي: الساعي قاتل ثلاثة، قاتل نفسه، وقاتل من يسعى به، وقاتل من يسعى إليه.
نستجير بالله تعالى من صفة السعاية الذميمة والتي قد تجر إلى عداوة الإخوان وتفرق الخلان، بل وإلى القتل والهلاك، والعياذ بالله. فما أحرانا أن نراقب ألسنتنا وقلوبنا، وما أجدرنا أن نطرد النمام الساعي من بيننا، لنبقى إخوة متحابين على حب الله ورسوله وآله.
في كتاب الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام للمؤرخ السني المالكي المذهب علي بن محمد المكي الشهير بابن الصباغ، أن هارون الرشيد العباسي حمل إلى علي بن يقطين وكان من الشيعة متخفيا في تشيعه ثيابا فاخرة من ضمنها دراعة منسوجة بالذهب، فأرسلها علي بن يقطين خفية إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، إلا أن الإمام ردها إليه وكتب له: احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها. احتفظ علي بن يقطين بالدراعة وهو لم يعرف السبب في رد الإمام إياها له، وجعلها في صفط وختم عليها. وبعد مدة تغير علي بن يقطين على بعض غلمانه من الخدم فطرده، فسعى ذلك الغلام بعلي بن يقطين إلى هارون الرشيد قائلاً:
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم. وإنه يحمل إليه كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف، وقد حمل إليه في هذه السنة ذلك، ومن ذلك الدراعة السوداء التي أكرمته بها يا أمير المؤمنين.
لا أكشفن عن ذلك، فإن كان الأمر على ما ذكرت أزهقت روحه، وذلك من بعض جزائه. أيها الحراس،
نعم يا مولاي،
اجلبوا لي ابن يقطين حالا. هيا. يا ابن يقطين.
نعم.
ما فعلت بالدراعة السوداء التي كسوتكها واختصصتك بها من مدة من بين سائر خواصي؟
هي عندي يا أمير المؤمنين في صفة في طيب مختوم عليه.
أحضرها ساعة، هيا أحضرها.
نعم يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة. يا غلام.
نعم يا سيدي.
امضي وخذ مفتاح البيت الداخلي من داري، وافتح الصندوق الذي في داخله، وأتني بالصفة الذي فيه على حالته بختمه. أفهمت؟
سمع وطاع.
فلم يلبث الخادم إلا قليلا حتى عاد وفي صحبته الصفط، وهو وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه، مختوما على حالته بختمه، فوضع بين يدي هارون الرشيد، فأمر بفك ختمه، ففك وفتح الصفط، فإذا بالدراعة مطوية ومدفونة بالطيب على حالها، لم تلبس ولم يصبها شيء. فقال هارون في نفسه:
هي نفسها تلك الدراعة التي وهبتها له. لا لا، أين هذا من كلام الغلام الساعي؟ أين؟ ردها يا علي بن يقطين، ردها مكانها وخذها وانصرف راشدا، فلن نصدق عليك بعد اليوم ساعيا. وهذه هي جائزة أخرى لك. أين ذلك الغلام الذي سعى بصاحبنا علي بن يقطين؟ أين؟
فجيء بالغلام، فأمر هارون أن يضرب ذلك الساعي 1000 صوت. وبعد ذلك فهم علي بن يقطين حكمة رد الإمام الكاظم عليه السلام للدراعة السوداء، لأنه عليه السلام كان مطلعا على الغيب من عند الله تبارك وتعالى، وأن علي بن يقطين سيحتاج إلى الدراعة يوما ما لينقذ بها حياته.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرشك يا حيدر صار وسط القلوب،
والينا يا حيدر والينا، والينا يا حيدر والينا، بلادك فرحتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي يا حيدر، بلادك فرحتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي يا
شو وقت ميلادك بيا زمان، غرني كل ما صيح يا بالحسن، روحي جد قبل تطوف الصحن، بالعاشقين انت يا حيدر وطن، تدريني همت بيك تدريني، وبعيني اخليك وبعيني، يا عمري غايتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي يا حيدر، يا عمري وغايتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي يا حيدر،
والينا يا حيدر والينا، والينا يا حيدر والينا، ميلادك فرحتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي
بيك عرفت مولاي طعم العشق، يصرخ أحب قلبي لما نيدي، روح وجسد صرنا فلا نفتري، انت الهوى ولو عفت ساعختني، وبشوقي أناديك وبشوقي، معشوقي أسميك معشوقي، يا روحي منيتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي يا حيدر، يا روحي منيتي يا شوقي، بسمتي يا شوقي، بسمتي يا حيدر،
والينا يا حيدر
عشك يا حيدر صار وسط القلوب، ما عوف حبك والله لو انصلوب، يسهل في اسمك سيدي كل صعوب، تدرينا يا كرار تدرينا، حبينا يا كرار حبينا، بس حبك سلوتي يا شوقي، وسمتي يا شوقي، بسمتي يا حيدر.